إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل والأكارم والأحباب، إن موت العلماء لمصيبة من أعظم المصائب التي يصاب بها المسلمون. قال الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس: خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير فيها. وقال مجاهد: هو موت العلماء. الأرض تحيا إذا عاش عالمها، متى يمت علم فيها يمت طرف. الأرض تحيا إذا عاش عالمها، متى يمت علم فيها يمت طرف. فالأرض تحيا إذا الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. وبموت العلماء أيها الكرام يكثر الجهل ويقل العلم، فيكون ذلك سببا في ضلال الناس والعياذ بالله. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فموت العلماء مصيبة من أعظم المصائب، وهو سبيل لضلال الناس. لما يقل العلماء يتصدر الجهال والرعاع والدهماء، ويسألون فيفتون فيضلون ويضلون عياذا بالله. ولذلك قال الشاعر: لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية موت شيخ يموت بموته خلق كثير. وكان السلف يقولون: موت العلماء ثلمة في الإسلام، موت العلماء ثلمة في الإسلام لا تسد. ولقد تتابع في السنين الأخيرة موت الأئمة والعلماء، فمات الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، ومات قبله الإمام ابن باز، ومات بعدهما الإمام ابن عثيمين، ثم مات ثلة من أفاضل أهل العلم وخيارهم، منهم العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد عليه رحمة الله، ومات العلامة النجمي عليه رحمة الله. وفي بحر الأسبوع الماضي فجع المسلمون عامة وأهل السنة على وجه الخصوص، فجع المسلمون عامة وأهل السنة وأتباع السلف على وجه الخصوص بموت عالم من علمائنا وإمام من أئمة ديننا وحبر من أحبار زماننا، ذلكم هو العلامة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين عليه رحمة الله. فقد فوجئ العالم باختطاف المنية بإذن رب البرية لهذا العالم عليه رحمة الله، فكانت وفاته ظهر العشرين الاثنين الموافقة للعشرين من رجب من هذا العام الثلاثين والأربعمائة والألف الموافق للثالث عشر من الشهر السابع من العام التاسع بعد الألفين بتأريخ النصارى. وقد فجع بالخبر وفوجئ به محب الشيخ وطلبته، فجع بالخبر محب الشيخ وطلبته وأتباعه والمستفيدون منه في كل بقاع الأرض وأسقاعها، حتى إن بعضهم كذب الخبر واستبعده، وقال قائلهم: أيا أحباب ردوا لي جوابا، فإن القلب قد فقد الصواب، أحقا ما دهانا من مصاب، أو الأخبار قد جاءت كذابا، أمات الشيخ يا أحباب صدقا، أمات إمامنا حقا وغابا، أحقا لن نراه ولن يرانا، أحقا بيننا سدنوا الحجاب. كانت وفاته عليه رحمة الله مفاجئة للعالم كله، بعد مرض نرجو الله عز وجل أن يكون مطهرة له وأن يكون مكفرا لذنوبه وخطاياه عليه رحمة الله. هي الهواتف تأتيني فتبكيني، وسابل الدمع بالأحزان يضنيني، أن الكبير كبير الناس ودعنا، وغيب القبر جثمان ابن جبريني، لقد بكيت وفيض الدمع يغمرني، أستذكر الشيخ والأشجان تدميني، حتى ترجع مني الصوت منتحبا، والناس تعجب من حزني وتسليني، تالله ما كان إلا بالهدى علما، وما الذي عاش في علم بمدفوني، أما العلوم فغيض من فضائله كالورد من بين أزهار البساتين، فتارة في المعاني ينتقي درارا، وتارة في متون الحفظ للدين، قد كان بالفضل بين الناس مشتهرا بما له في المعالي من ميادين، حتى تبوأ فيها رأس قمتها تبوأ الدر تيجان السلاطين. عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين عالم من علمائنا وإمام من أئمتنا، وحقيق بنا أن نستذكر سيرته ونقف عند عبارها وفوائدها وننهل من معينها، ليكون في ذلك خير محفز لطلبتنا وإخواننا وأساتذتنا ويكون محفزا لنا أنفسنا. فإن مذاكرة سير العلماء تعين الطلبة على التحصيل، وهي المثل العليا والسرج التي يستضاء بها بعد كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين وهدي السلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبريل عليه رحمة الله ولد سنة 52 و300 وألف بإحدى قرى القويعية، وشب فيها وترعرع فيها، وكانت بداية طلبه للعلم منها. وقد كانت أسرته أسرة علم وفقه، فقد كان من أجداده علماء ومحبون للعلم ومحبون للكتب وحريصون على اقتنائها، وأشهرهم جده الثالث واسمه حمد ابن جبرين، وقد كان له ولاية في بلاده واهتم بالعلم ونسخ كتبه بالأجرة، وخلف كتبا كثيرة خطية نسخت في عهده وبأمره. وبعده ابن ابنه إبراهيم ابن فهد ابن حمد ابن جبرين الذي طلب العلم واجتهد فيه وسافر لأجله ونسخ كتبا كثيرة في الفقه والحديث والتفسير والعقيدة وغيرها. وبعده ابنه عبد الله ابن إبراهيم، وهذا قد أدرك الشيخ عبد الرحمن ابن حسن وابنه عبد اللطيف وقرأ عليهما، توفي رحمه الله سنة 44 و300 وألف. ثم ابنه محمد الذي قرأ على علماء بلده ونسخ كتبا وتعلم فنونا كثيرة، ومات سنة 55 و300 وألف للهجرة. أما والد الشيخ ابن جبرين فهو عبد الرحمن ابن عبد الله الجبرين، وقد حفظ القرآن وقرأ في فنون من العلم على أبيه وأخيه وعلماء بلاده، ثم انتقل إلى الرين في سنة 50 و300 وألف وقرأ على القاضي هناك الشيخ عبد العزيز بن محمد الشتري، واستمر في القراءة إلى سنة 68 و300 وألف حيث ضعف بصره، ومات سنة 97 و300 وألف، وهو يرحمه الله الذي وجه ابنه الشيخ عبد الله عليه رحمة الله لطلب العلم. سئل الشيخ ابن جبرين: متى بدأ فضيلتكم في التعلم؟ فأجاب: بدأت في سنة 65 و300 وألف على الوالد في النحو والفرائض والحديث والتوحيد، ثم في سنة 68 و300 وألف ابتدأت في القراءة على الشيخ عبد العزيز ابن محمد الشتري، وذلك بعد أن حفظت القرآن الكريم في مدة سنتين. كان قد أراد أن يبدأ الدراسة والقراءة على شيخه الأول الشيخ عبد العزيز الشتري عليه رحمة الله، فأبى عليه واشترط عليه أن يكمل حفظ القرآن أولا كما كانت عادتهم حينها. فدفع هذا الشيخ ابن جبرين عليه رحمة الله ليكمل حفظ ما تبقى من كتاب الله عز وجل، فأتم حفظه في سنتين، ومن ثم يعني تفرغ لطلب العلم على شيخه الشيخ عبد العزيز بن محمد الشتري. وقال في موطن آخر: بدأت في طلب العلم في سن المراهقة ولم يكن هناك حوافز ومغريات، فكان أغلب الطلب قراءة الكتب المطولة والاستفادة من معناها، ومع ذلك فكان هناك صبر وجلد على المواصلة، بحيث نبدأ بعد الفجر مباشرة في قراءة بعض كتب النحو والفرائض، ثم في الضحى نواصل القراءة لمدة ساعة أو أكثر في بعض الشروح، ثم بقية الضحى نتذاكر ما استفدناه في ذلك اليوم، ثم بعد العصر نستمر في القراءة في كتب أخرى، وهكذا بعد المغرب. أما الحفظ فنخصص له ما بين الظهرين وبعد العشاء، فنتذاكر فيهما الحفظ السابق. هذا المقطع من كلام الشيخ ابن جبرين يبين أن هذا العالم الإمام لم يأتي من فراغ، ولم يأتي هكذا بكسل وبقلة اجتهاد، وإنما هذه ثمرة جهاد من الطلب واجتهاد وكد وجد منه عليه رحمة الله. وهذا نموذج ينبغي على الإخوة جميعا أن يحتدوا به في طلب العلم. كانوا يبدأون بعد الفجر، يبدأون بعد الفجر مباشرة في قراءة بعض الكتب، ثم في الضحى يواصلون القراءة لمدة ساعة أو اثنتين، وفي بقية الضحى يتذاكرون ما استفادوه في صبيحة اليوم، ثم بعد العصر يستمرون في القراءة في كتب أخرى، وبعد المغرب كذلك، ثم بعد العشاء يحفظون ما أرادوا حفظه، ويعني يحفظون كذلك بين الظهرين. يعني كان وقتهم كله مليء بالتحصيل والطلب، لا يكلون ولا يملون، ويستمرون على هذا سنوات وربما عقود، يستمرون على هذا سنوات وربما عقود. ولهذا نبغوا وعلوا وسموا واستفادوا وأفادوا وحصلوا، ووصلوا إلى درجة يعجز عن الوصول إليها غيرهم ممن لم يجد جدهم ولم يكد كدهم. قال: وقد درست في بلدي الرين كثيرا من الكتب كتفسير ابن جرير وابن كثير وتفسير النيسابوري وصحيحي البخاري ومسلم ومختصر سنن أبي داود وبعض سنن الترمذي وسبل السلام وجامع العلوم والحكم وغيرها من الكتب المختصرة والمطولة. وسئل رحمه الله عن العلماء الذين طلب عندهم العلم، فقال: أولهم الوالد يرحمه الله الذي فتح لي أبواب العلوم، وأخذت منه مبادئ العلوم، ثم الشيخ عبد العزيز محمد الشتري حيث قرأت عليه في سنة من سنة 68 و300 وألف إلى 74 و300 وألف، ثم انتقلت إلى الرياض وانتظمت في معهد إمام الدعوة، وقرأت على الشيخ محمد بن إبراهيم إلى سنة التخرج في سنة 81 و300 وألف، وعلى الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ عبد العزيز ابن رشيد والشيخ محمد بن مهيزة والشيخ إسماعيل الأنصاري وغيرهم. وأكثر من استفدت منه شيخي الأول عبد العزيز الشتري، ثم الشيخ محمد ابن إبراهيم رحم الله الجميع. سئل كذلك الشيخ عن الوظائف التي تقلدها وترقى بها، قال: توليت التدريس بمعهد إمام الدعوة سنة 81 و300 وألف، وبقيت هناك إلى سنة 95 و300 وألف، حيث انتقلت إلى كلية الشريعة وبقيت بها إلى سنة 42 وألف، فانتقلت إلى رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بوظيفة عضو إفتاء. إذن هذه مقاطع من سيرة الشيخ ابن جبريل عليه رحمة الله، وكان له برنامج يومي منظم يقول عنه: بعد الصباح ألقي بعض الدروس في بعض الأيام لمدة ساعتين أو نحوها في المسجد القريب أو الجامع الكبير، ثم في العمل ثم في أيام العمل نتوجه إلى مقر العمل، وبعد الانتهاء نرجع إلى البيت بالراحة قليلا إلى وقت العصر، وبعده نشتغل في قراءة أو تصحيح أو إجابة على أسئلة هاتفية أو شفهية، وبعد المغرب نلقي درسا في المسجد الجامع الكبير، وبعد العشاء نرجع لقضاء بعض الوقت في تصحيح أو قراءة، أو في بعض الأيام نلقي دروسا في بعض المساجد في فنون متعددة. كان للشيخ رحمه الله صفات قل أن تجتمع في غيره فقد كان صبورا على التعليم والتدريس لدرجة أنه لا يكاد يعلم له نظير في هذا العصر في هذه القضية. كان له صبر على التدريس والدعوة والتلقين لا يكاد يعرف له معه مثيل ولا نظير في هذا الزمان عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكانت له رحلات من أجل ذلك، وما ترك بلدة من بلدان المملكة السعودية إلا وزارها وحاضر فيها ودرس فيها وشرح فيها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان من صبره وجلده أمر عجيب جدا، حتى إن النفر كانوا يتناوبون على مرافقته وهو مواصل لا ينقطع عليه رحمة الله، مواصلا الليل بالنهار عليه رحمة الله، لا ينقطع ولا يكل ولا يمل. وكان المرافقون له من الشباب ينقطعون ويعودون ويواصل هو عليه رحمة الله. كان له رسميا 16 درس في الأسبوع، وكان ربما وصل إلى شرح 67 كتابة عليه رحمة الله، ربما شرح 67 كتابة في الأسبوع الواحد عليه رحمة الله، مما يعني يستغربه الواحد منا لولا أنه نقل عن طلبته وتلامذته العارفين به والمرافقين له. وكان يقيم دورة علمية بمفرده عليه رحمة الله، وهذه أمور كلها لا تكاد تعلم عند غيره. فكان آية في الصبر وفي الجلد وفي الدعوة إلى الله وفي شرح المتون ودراسة الكتب وتدريسها للخاصة والعامة. وكان عليه رحمة الله لا يهتم كبير اهتمام بمن يدرس، فربما شرح كتابا لطالب واحد واستمر على شرحه له الأيام الكثيرة، وهذا يخالف ما عليه كثير من دعاة اليوم من الشباب والطلبة والدكاترة، فإن أغلبهم لا يلقي محاضرة إلا وقد سأل من يحضر وكم واحد حضر وكم عدد الحضور وما مستواهم وما طبقاتهم وما مكانتهم، والله المستعان. وكان للشيخ عليه رحمة الله اجتهاد في القراءة عظيم، يذكر أحد طلبته من الدكاترة المعاصرين، يذكر أنه سافر معه يوما إلى محاضرة خارج الرياض، قال: وكنا نظن أننا سنتحدث مع الشيخ كثيرا، فلما ركب السيارة أخرج كتابا وقال: اسمحوا لي، هذا كتاب سيطبع ولا بد من مراجعته. فجعل يقرأ منه، وكان الكتاب في نحو 300 صفحة. قال: كان يقرأ منه ويعدل. قال: والله ما التفت يمينا ولا يسارا مع كبر سنه حتى وصلنا إلى هناك، وإذا هو قد أنهى الكتاب كله خلال ساعة ونصف. هذا وهو في سن متقدمة، يعني شيخ كبير في السن عليه رحمة الله، ومع ذلك كان يعني بهذه المكانة من الصبر على القراءة، عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان زاهدا في الدنيا، كان زاهدا في الدنيا غير مكترث بزخرفتها ونعيمها وبهرجها الزائل. كان عليه رحمة الله بعدما انتقل إلى الرياض وانتظم في معهد إمام الدعوة العلمي، كانت تدفع له مكافأة شهرية، فكان يدفع ما فضل عن حاجته لوالده الذي ينفق على ولده وولد ولده. وبعد 3 سنين اضطر إلى إحضار زوجته وأولاده واستئجار منزل صغير وتأثيثه والنفقة عليهم، فكانت المكافأة تكفي لذلك رغم قلتها، لكن مع الاقتصار على الحاجات الضرورية. وبقي يستأجر منزلا بعد منزل لمدة 8 سنين، فبعدها أعانه الله على شراء بيت من الطين والخشب، فكان ربما سقط المطر فابتلت منه الأمتعة، حتى أنه كان له عدد من المنسوخات والمكتوبات عن شيخه محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله. وفي يوم رجع إلى منزله فوجدها قد غمرت إلا قليلا بالمياه، يقول: فدمعت عيناي وأنا أقلب الدفاتر التي أمضيت فيها الليالي، وأنا أرقمها وأبيضها في فتاوي الشيخ ابن إبراهيم وتعليقاته، وقد غمرها الماء. أما عبادته فكان له فيها اجتهاد عظيم، فكان محافظا على الرواتب لا يدع منها ولا يترك، وكان محافظا على قيام الليل مع أنه يتأخر في التدريس إلى وقت متأخر من الليل، مع ذلك كان لا ينام حتى يصلي ركعات، ثم يستيقظ قبل الفجر فيصلي ركعات كذلك عليه رحمة الله. وكان رحمه الله كما يذكر معارفه محافظا على صيام الاثنين والخميس، على صيام الاثنين والخميس، مع أنه كان يدرس بعد المغرب وبعد العشاء، كان محافظا على صيام هذين اليومين. فإذا كان الاثنين أو الخميس وكان اقترب صلاة المغرب، جاء بسيارته إلى المسجد وأحضر معه تمرات قليلة، 3 تمرات، وكان يحضر معه كذلك شيئا من ماء، ثم ينتظر عند باب المسجد، فإذا أذن المغرب أكل التمرات 3 وشرب الماء ثم دخل. فإذا دخل صلى المغرب وجلس يدرس إلى أذان العشاء، ثم بعد صلاة العشاء يقوم يدرس إلى وقت متأخر ربما العاشرة أو الحادية عشرة، ثم بعد العشاء، ثم بعد ذلك يخرج إلى البيت ليأكل طعامه وهو في سن متقدم عليه رحمة الله. يعني هذا والله يعني أمر عجيب جدا، شيخ في هذه السن يصبر على هذا الأمر، يصبر على الجوع واللأواء بعد صيام يوم كامل لا يفطر إلا على ثلاث ثمرات وشربة ماء، ويستمر في التدريس والمحاضرة والتعليم والدعوة إلى وقت متأخر، ثم يعود إلى بيته ليأكل طعام العشاء. كان رحمه الله مجتهدا في النفقة والصدقة، حتى ذكروا أنه كان يخرج بماء في جيبه فلا يعود بشيء منه أبدا، لا يعود بشيء منه أبدا. وذكر أحد تلاميذ الشيخ ناقلا عن أحد الثقات أن رجلا كان يسكن في جدة يعني من غير المملكة السعودية، فذهب إلى الرياض واستأجر بيتا ليعالج ابنته التي كانت قد أصيبت بمرض السرطان. فلاحظ عليه هذا الرجل الذي حكى لتلميذ الشيخ، لاحظ عليه حاجة، فكلم أحد التجار والأغنياء ليعينه، فتأخر التاجر في الذهاب إلى هذا الوافد، فذهب إليه بعد أيام وقال له: يا أخي، نحن إخوة وأنا أريد أن أعرض عليك مساعدتي إن كنت محتاجا لها. فقال له هذا الوافد الذي اكترى بيتا وكان محتاجا وجاء من بعيد ليعالج ابنته من السرطان، قال له: أنا فعلا كنت محتاجا، لكن سبحان الله خلال الأيام الماضية ألاحظ أنني كلما استيقظت لصلاة الصبح أجد يعني طعاما ومالا عند الباب لا أدري من يضعه. فاستغرب التاجر وأراد أن يحل هذا اللغز، من الذي يأتي قبيل الصبح ليضع هذا الطعام والمال عند باب هذا الوافد؟ فذهب إلى بيته وأراد أن ينام فما استطاع، فأخذ سيارته ورجع ليحرس باب هذا الرجل الوافد، فبات الليلة كلها ساهرا ولم يأتي أحد، حتى إذا كانت الليلة الثانية قبيل الصبح بدقائق رأى سيارة تقف بجانب البيت، رأى سيارة تقف بجانب البيت، فنزل منها رجل وذهب إلى الباب الخلفي للسيارة، وحمل أمتعة ووضعها عند الباب، ثم أخذ من جيبه بعض مال ووضعه بجانبها. يقول هذا التاجر: فأشعلت نور سيارتي وتقدمت لأرى من هو هذا الرجل الذي يفعل هذا الأمر، فإذا أنا بشيخ كبير قد شابت لحيته واحدودب ظهره، فاقتربت أكثر فإذا هو الشيخ عبد الله ابن جبرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ويأتي في هذا الوقت يا إخوان ليس معه سائق ولا تلميذ ولا قريب، يريد إلى جانب دعوته واجتهاده وعلمه وصبره وجده وجده وكده يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بحسنات مستورة يدخرها ليوم القدوم على الله عز وجل وقد حكي هذا عنه في غير هذه القصة أنه كان يمر على بيوت الفقراء والمساكين فيضع عند أبوابهم يعني متاعا وطعاما ومالا ثم يطرق وينصرف عليه رحمة الله. وكان عليه رحمة الله إذا جاء العيد زار كل رحمه ممن يسكنون في الرياض، وكان يسافر مرة في الشهر إلى بلدته القويعية فكان يلقي فيها دروسا، وكان يزور معارفه ورحمه عليه رحمة الله، يزورهم واحدا واحدا كما يحكي ذلك شقيقه محمد ابن جبرين حفظه الله. أما تواضع الشيخ فحدث عن البحر ولا حرج. فكان الشيخ عليه رحمة الله لا يرى لنفسه شيئا ولا يرى نفسه شيئا. قال أحد تلامذته: زرته يوما في دار الإفتاء فلما كان في نهاية الدوام خرجت معه أمشي فقال: أين أوقفت سيارتك؟ قلت: خارج دار الإفتاء. قال: اركب نوصلك. قال: فركبت وقلت: يا شيخ أريد أن أجمع فتاويك، يا شيخ أريد أن أجمع فتاويك. قال: ومن أنا حتى تجمع للفتاوى؟ قلت: يا شيخ الشيخ ابن باز خدمه طلابه فجمعوا علمه، والشيخ ابن عثيمين خدمه طلابه فجمعوا علمه، فلما لا يكون نحن شرف خدمتك وجمع علمك، أو كما قال هذا الدكتور. فقال: أولئك علماء، أولئك علماء. وجعل ينفض يده ولم يوافقه على ذلك عليه رحمة الله. في يوم أقيم حفل للتخرج أو حفل ختامي، فكان المقدم لفقرات الحفل هو أحد تلاميذ الشيخ رحمه الله. فلما جاء دور الشيخ قال المقدم: أقدم لكم من سبق إلى التعليم قبل أن يكون هناك تعليم، ومن سبق إلى الصحوة بين قوسين قبل أن تكون صحوة، وتكلم بكلام نحو هذا. فلما قام الشيخ قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت مثالبي ومعايبي، وحلمت عن زللي وعن عصياني علي رحمة الله. وذات يوم قدمه آخر، تلميذ آخر من الدكاترة أيضا، فقال: يا شيخ قم فتكلم ونحن نسمع، واشفع تشفع، ونحن نواسيك بأموالنا، وكلاما نحو هذا. فتكلم الشيخ واستغفر الله وقال: أنا العبد الذي كسب الذنوب وأعيته المعاصي أن يتوب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال الشيخ سعد الحميد حفظه الله: لم يكن الشيخ يرد أحدا، إنما كان يجيب كل من أتاه ليدرس عليه ولو لم يكن إلا وحده. ومن المواقف التي تدل على عظم تواضع الشيخ ما تواثر عنه أنه كان لا يدع أحدا يقبل رأسه ولا يده عليه رحمة الله، فإن غلبه أحد فقبل رأسه عاد الشيخ فقبل رأس هذا المقبل، وإن قبل يده غلبة عاد الشيخ وقبل يد هذا المقبل. وكان بل كان رحمه الله ربما قبل رأس أحد طلبته وتلامذته الذين هم في صغار أبنائه بل في صغار أحفاده عليه رحمة الله. وكان رحمه الله ربما جلس في حلقة علمية لمن هو دونه في العلم، بل يجلس في حلقات تلامذته عليه رحمة الله. من مناقبه ما يذكره الشيخ علي الحلبي عليه رحمة الله عن حزم الشيخ وعدم تساهله ولا تميعه، فيقول الشيخ علي الحلبي حفظه الله: زرت يوما الرئاسة العامة للإفتاء، فزرت الشيخ ابن جبرين رحمه الله في مكتبه، فاتصلت به امرأة مستفتية قالت أن زوجها طلقها وهو سكران، فهل يقع طلاقه؟ فأجابها الشيخ ابن جبرين عليه رحمة الله بلسان حازم غير متساهل، قال: فليأتنا أولا لإقامة حد شرب الخمر ثم نفتي في موضوع الطلاق عليه رحمة الله. فهذا هو الشيخ ابن جبرين الذي غيبته المنية عنه، هذه بعض من خصاله، وهذه بعض من خلاله، وهذه بعض من صفاته عليه رحمة الله. فما أحوج طلبة العلم إلى الاستفادة منه بعد موته كما استفيد منه في موته، فإنه قد خلف فينا تراثا علميا غزيرا وعظيما من شروح وفتاوي وتحقيقات ومراجعات وتعليقات عليه رحمة الله، فحري بنا أن نستفيد منها وأن ننهل منها وأن لا يبقى كلامنا نحيبا ورثاء ثم نعود وقد غسلنا أيدينا جميعا من علم هذا الشيخ الإمام الكبير عليه رحمة الله، بل علينا أن نترجم هذا كله إلى واقع عملي فنستفيد من المتون التي شرحها الشيخ وهي موجودة ومتوفرة مسموعة في الموقع الرسمي للشيخ عليه رحمة الله وفي غيره من المواقع، ونستفيد مما طبع من كتبه عليه رحمة الله، ونستفيد من سيرته في الدعوة إلى الله والصبر عليها والدعوة وطلب العلم والصبر عليه والحرص على هداية الناس والصبر على أذاهم، فإن هذا هو أعظم أو من أعظم ما يستفاد من سيرة هذا الشيخ رحمه الله. وإن الذين فرحوا بموت الشيخ هم صنفان من الناس: العلمانيون الخبثاء الذين يحقدون على دين رب العالمين ويناوئون شريعة خير المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يحاربون كتاب الله ويحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل وبالنهار، هؤلاء قد فرحوا بموت الشيخ لأنه كان مقاتلا لا يغلب عليه رحمة الله، وكان فارسا مغوارا لا يشق له غبار عليه رحمة الله. فهؤلاء العلمانيون الحاقدون هم الذين فرحوا بموت الشيخ. وصنف آخر هم الروافض، نبتة المجوس وزراعتهم وحفدة اليهود، هم الذين كذلك فرحوا بموت الشيخ لما كان له من المواقف المشهودة في الرد عليهم والتحذير منهم ودحرهم والرد على شبههم وبيان كرههم والحقد عليهم والحنق عليهم والغيظ عليهم عليه رحمة الله. فإنه كان يغار لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عن أمهات المؤمنين ويدافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد على الروافد ويحذر سبلهم وطرقهم وأساليبهم عليه رحمة الله، فلهذا فرحوا بموته. وإن الذين، وبهذا أختم، وإن الذين آذوا الشيخ عليه رحمة الله وأخطأوا معه سواء في حياته أو بعد وفاته صنفان من الناس. أما الصنف الأول فهم الحزبيون والحركيون والإخوانيون وأذنابهم في المملكة وفي الجزيرة وفي غيرهما. هؤلاء الذين اتخذوا من الشيخ رحمه الله سلاحا يضربون به أهل السنة، اتخذوا من الشيخ ومن بعض فتاويه التي كان يبنيها على إحسان الظن ببعض المخالفين لعدم المعرفة التامة بواقعهم وبانحرافهم وبأخطائهم، فكانوا فالحزبيون يتخذون من ذلك سلاحا يضربون به أهل السنة ودعوتهم ويروجون به باطلهم، فلا يرون من علم الشيخ إلا الثناء، فلا يرون من علم الشيخ إلا الثناء على سيد قطب والثناء على حسن البنا والثناء على إمام الخوارج وزعيم تنظيم القاعدة. هذا الذي يفرحهم وهذا الذي يعجبهم من الشيخ عليه رحمة الله. ونحن مع أننا نرى أن ذلك أن تلك أخطاء من أخطاء الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه وأن يغفرها له وأن يجعلها حسنات ويقلبها حسنات له عليه رحمة الله، إلا أننا لا نوافقه عليها، وإلا أننا نرى أنها مغمورة في بحار حسناته عليه رحمة الله. والصنف الثاني من الذين أساءوا للشيخ الغلاة، غلاة التجريح، الذين أخذوا هذا الكلام نفسه واستغلوه لإسقاط الشيخ ودحره والتحذير منه وتسفيهه وتبديعه، بل قال قائلهم إنه ليس بعالم ولا هو إنه ليس بعالم ولا هو بسلفي. فلهؤلاء نقول اتقوا الله، اتقوا الله، فإن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله عز وجل بموت القلب. فالشيخ ابن جبريل عليه رحمة الله بشر كالبشر، ما ادعى العصمة لنفسه وما ادعاها له أحد من البشر، وما يكون لأحد أن يدعيها له، فإن الأمر كما قال النبي نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكما قال إمام دار الهجرة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فالذين يسدلون على الشيخ ثوب العصمة فيريدون أن يردوا على أهل السنة بفتاوى قليلة صدرت من الشيخ عن حسن ظن وعن عدم معرفة ببعض المخالفين وأخطائهم وانحرافاتهم وضلالاتهم لانشغاله بالعلم والتعليم والتدريس والتأصيل، هؤلاء مخطئون ومنحرفون وبعيدون عن الجادة. وبالمقابل كما ذكرت الذين يعني لا يرون من علم الشيخ العاغ الغزير إلا هذه الأخطاء ليحذروا منه وينفروا الناس عنه ويصفوه بأقذع الأوصاف وبأخبث الصفات، هؤلاء على شفا هلكة نعوذ بالله منهم. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل الرشاد، اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا لأقوم سبيل وأرشد طريق، اللهم وفقنا للوسطية والاعتدال، اللهم وفقنا للوسطية والاعتدال، اللهم ارحم شيخنا وشيخ مشايخنا، اللهم ارحمه واغفر له وارفع درجته في المهديين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.